السلام عليكم ومرحبا، شكرا لحضوركم إلى هذه الحلقة إلى هذه الندوة. يسعدني أن أقدم الأستاذ الدكتور فاروق لكي يقدم الأستاذة هالة البدري، لأن الأستاذ فاروق هو أكثر علما بالأستاذة هالة، ولذلك سوف يقدم الأستاذة اليوم.
شكرا. الأستاذة هالة البدري كاتبة روائية، أي تكتب الروايات، رواية كما في أنا كارينينا وكما في الحرب والسلام وكما في أوليفر تويست، رواية. هي كاتبة روائية وصحفية. معكم الآن آخر عمود كتبته ونشر في مجلة الإذاعة والتلفزيون، وهي نائب رئيس تحرير هذه المجلة. نائب رئيس تحرير، يعني ليست رئيس تحرير، ولكن هي عندما لا يكون رئيس تحرير موجودا تكون هي رئيسة التحرير، تصبح رئيسة التحرير إن شاء الله. لن أذكر متى ولدت الأستاذة هالة البدري، ولو أن هذا مكتوب عندكم في الإعلان عن الندوة، ولكنها ولدت في نفس المحافظة التي ولدت أنا فيها، أليس كذلك؟
لا.
لا، هي تنتمي إلى نفس المحافظة، هي في من بلد قريب من طنطا، وتخرجت من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكانت بطلة من أبطال السباحة. سباحة، تعرفون السباحة؟ كانت بطلة سباحة في نادي الزمالك، وطبعا نادي يعني الأهلي أفضل، ولكن هي وحصلت على عدة بطولات، يعني حصلت على ميداليات ذهبية وبطولات في مصر، وحتى قبل تخرجها عملت بالصحافة في مجلة روز اليوسف وصباح الخير، دار روز اليوسف، عملت كمتدربة وككاتبة بالقطعة. تعرفون بالقطعة؟ بالقطعة، قطعة، هذه قطعة صغيرة وهذه قطعة كبيرة، يعني فريلانس. ثم تزوجت وسافرت إلى العراق، حيث عملت أيضا في مكتب دار روز اليوسف في بغداد. عملت لمدة 5 سنوات في بغداد، و رجعت إلى مصر أعتقد في سنة 80، أي قضت فترة من 75 إلى 80 في بغداد، وهناك أو وفي تلك الأثناء بدأت الكتابة الروائية. هذه أول رواية كتبتها، السباحة في قمقم على قاع المحيط. السباحة اتفقنا أنها، هل يمكن أن تشيروا بأيديكم؟ السباحة في قمقم، تعرفون القمقم؟ القمقم هو المكان الذي نحبس فيه العفاريت أو الجن المارق، الجن المذنب، الجن غير السوي. يعني سيدنا سليمان يضع العفريت في القمقم ويغلق عليه، وهذا القمقم موجود على قاع المحيط. قاع المحيط يعني أسفل مكان في المحيط. هي الرواية عن مدرب سباحة وعن علاقته بفريق السباحة. وسأمرر عليكم هذه الرواية الأولى، ولن تجدوا هنا المقدمة التي كتبها يوسف إدريس لها، ولكن في الطبعة الأصلية كتب يوسف إدريس عميد القصة القصيرة المصرية، كتب لها مقدمة وتنبأ لها فيها بمستقبل عظيم جدا في كتابة القصة والرواية. بعد ذلك نشرت أعتقد مجموعة من القصص القصيرة دي اللي بعدها، اسمها يعني مجموعتين، وهذه ثاني مجموعة اسمها أجنحة الحصان. تعرفون الحصان؟ دريجن 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 دريجن. وأجنحة، أجنحة الحصان. هل يمكن أن تسموا لي الحصان الشهير بالأجنحة؟ فيجاسوس، نعم. ولكن هذه مجموعة من القصص القصيرة سأمررها أيضا في عليكم. وبعد ذلك كتبت رواية أعتقد أنها من أجمل الروايات العربية التي ترصد حياة الريف المصري من وجهة نظر نسائية. هالة لا توافقني على التفرقة بين الرجال والنساء في الكتابة، ولكن أنا ناقد، أنا من حقي أن أقول ما أريد. وأنا أعتقد أن هذه الرواية، ورواية اسمها منتهى، منتهى طبعا تعرفون أن لها معنى في اللغة، منتهى يعني the ultimate thing، مثل سدرة المنتهى في القرآن الكريم، الشجرة التي في نهاية كل شيء بعد كل شيء. ولكن هذه اسم قرية في أعتقد محافظة الغربية، أو لنقل إنها في محافظة الغربية، وفيها نوع من الواقعية السحرية ونوع من وصف الحياة العائلية في الريف المصري. وسأمرر عليكم، وسأمرر من هذه الناحية الآن، رواية منتهى حصلت على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في سنة 2001. وبعد ذلك كتبت رواية أخرى هي تعتبر امتداد لنفس لرواية منتهى، وهي رواية ليس الآن. ليس الآن، تعرفون ما هو ليس الآن؟ أوكي. ليس الآن يعني نعم، ولكن ليس الآن. أوكي. وسأمرر عليكم هذه الرواية، شبه الثانية من امتداد لرواية منتهى. ورواية كلتا الروايتان الروايتين هذه صدرت عن روايات لذال،
لا، هيئة الكتاب،
هيئة الهيئة المصرية العامة للكتاب، كلتا الروايتين. ثم أصدرت أو نشرت رواية مشهورة جدا جدا جدا، حازت على إعجاب عدد كبير من النقاد، وحازت على غضب شديد من بعض النقاد المتزمتين. هي رواية تصف علاقة امرأة متزوجة مع رجل متزوج ولكنه ليس زوجها، وهي تصف هذه العلاقة بصراحة شديدة، وتعبر عن الأحاسيس والمشاهد ممكن أسميها جنسية أو يعني حميمة، حميمة انتمت، حميمة بصورة وأنا عجبتني جدا 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 هذه الرواية، وقررت أن أترجمها إلى اللغة الإنجليزية وترجمتها بالفعل، وهذه هي الترجمة التي قمت أنا بترجمتها، ولذلك فهي ترجمة ممتازة. اسمها A Certain Woman، وسأمرر هذه من هذه الناحية. وعلى فكرة هذه الرواية أعتقد أنها موجودة في المكتبة هنا في السيمينري كوب بوك ستور، ونشرت منذ سنتين، وكما قلت أثارت إعجاب الكثير من النقاد، وأعتقد أنها تقدم لنا صورة مختلفة عن الصور التقليدية للنساء العربيات اللائي في وجه من وجهة نظر نوال السعداوي، مضطهدات ومعذبات، وليس هذا هو الواقع هنا. هذه امرأة عاملة تعمل في مجال الآثار ومتحركة وعندها استقلال وعندها وجهة نظرها الخاصة، ولذلك كما قلت لكم بعض النقاد المحافظين والمتزمتين لم يعجبوا بالرواية، بل قال أحدهم هل تريدين أن تكتبي؟ يعني أنا لم أكن حاضرا هذه المناقشة، وإلا كنت قد رددت عليه وقلت ولما لا، لقد آن الأوان أن تكتب امرأة أو أن يكتب رجل عن العلاقات بين الجنسين بمنتهى الصراحة. والآن أمامكم آخر عمود كتبته، لن تتكلم عنه، ولكن هي الآن إلى جانب عملها كنائبة رئيس تحرير لمجلة الإذاعة والتلفزيون، فهي أيضا عندها عمود أسبوعي دير أبي ولكن باللغة العربية. والآن أقدم لكم الأستاذة الروائية الصحفية الكبيرة والصديقة العزيزة هالة البدري.
مساء الخير.
مساء النور.
يعني شكرا جزيلا لدكتور فاروق لأنه قدمني بشكل يعني أكبر مما أستحق كثيرا. وأنا سعيدة جدا بوجودي بينكم. هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها مدينة شيكاغو والندوة العربية. كما قال دكتور فاروق، أنا من مواليد القاهرة في 1954، وهذا مكتوب في غلاف أو على غلاف كل كتبي. أنا درست التجارة، كلية التجارة، لأن النظام التعليم في مصر يحدد دخول الكليات بمجموع محدد، فلم أحصل على المجموع الذي يؤهلني لدراسة الإعلام كما أردت. وبعد أن أنهيت دراسة التجارة التحقت بدراسة الإعلام قسم الصحافة في جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم لمدة سنتين للصحافة. تقريبا وأنا في العاشرة بدأت الانتباه لرغبتي في الكتابة. كان يعجبني وأنا أقرأ، أنا كنت قارئة شديدة النهم لكل أنواع الكتب، طبعا كتب المغامرات بصفة أساسية، كتب أجاسا كريستي وأرسين لوبين، وكتب ثم بعد ذلك طبعا الأدب العربي والأدب العالمي. لكن في الأساس انتبهت لحياة الكتاب، الحياة هي التي جعلتني أطمح أن أكون مثلهم. كتبت الشعر في البداية، ثم رأيت أن ما أكتبه من شعر كما تصورت في هذا الوقت المبكر، ربما في 15 أو 16، أنني لن أستطيع أن أقدم للشعر العربي أي شيء جديد. وكنت قد حاولت كتابة قصة قصيرة وأعجبني ما كتبت، فقررت أن أترك الشعر وأكتب القصص. لكن ما حدث أنني لم أترك الشعر أبدا، لكن لم أنشره أيضا أبدا، أكتبه لنفسي. كنت سباحة، ولأن السباحة تحتاج إلى تدريب يومي بين 6 ساعات و9 ساعات في الصيف ونصفهم في الشتاء أثناء الدراسة، حين دخلت إلى أستمر كبطلة للسباحة وأن أدخل إلى عالم الصحافة الذي أحببته بجانب الدراسة، فقررت اعتزال السباحة وأنا كنت بطلة. لم أهزم حتى اعتزلت، كانت هذه مفاجأة لأسرتي، وأظن أنها طريقة أو أن ما حدث تكرر في حياتي عدة مرات، أنني حين أتخذ قرارا أتخذ دون النظر إلى الخلف، وأحيانا تكون القرارات في غاية الصعوبة لكن أبكي عليها بعد سنوات بعد سنوات كثيرة. ما حدث أنني اعتزلت بعد دخولي الجامعة بسنتين، ودخلت إلى مؤسسة روزا اليوسف وبدأت أعمل بالصحافة بجانب دراستي في كلية التجارة، حتى تخرجت وسافرت إلى بغداد كمراسلة صحفية، وهناك كتبت روايتي الأولى السباحة في قمقم. اخترت أن أكتب عن مناخ أو عالم أعرفه جيدا، هو عالم السباحين. كان إحسان عبد القدوس الكاتب المصري الشهير يكتب عن مجتمع الأندية، ولكن عن مجتمع الأندية كمجتمع وليس كرياضة، ليس عن اللاعب. قلت لنفسي أنني لو اخترت أبطالي من الرياضيين سيكون هذا مجالا جديدا لم يكتب في الرواية العربية من قبل. وبالفعل كانت مصر في هذا الوقت، يعني حين كنت أمارس السباحة في فترة ما بين 1967 و1973، هي فترة هزيمة، فاخترت أن يكون وأبطالي الصغار السباحين يحاولون أن يفهموا ما يحدث حوله. كانت هذه روايتي الأولى. ثم كتبت القصة القصيرة وجمعتها في مجموعتين، وأنا الآن لدي مجموعة ثالثة تحت الطبع بعنوان قصر النملة. أظن أن اهتمامي بالرواية كان على حساب القصص، لأنني حين أكتب الرواية لا أستطيع أن أنشغل بأي موضوع مهما كان ما كانت الدوافع إليه. وحين تأتيني فكرة قصة أكتبها بشكل مختصر جدا وأضعها في ملف وأتركها لحين العودة، بالطبع لا تحدث هذه العودة. لهذا لا أصدر قصصا، لا أصدر مجموعات قصصية. بغداد بعد حوالي 5 سنوات ونصف لأجد المجتمع المصري قد تغير بصورة حادة جدا. حاولت رصد هذه الصورة من خلال قرية هي نموذج للقرى في دلتا نهر النيل. دلتا نهر النيل هي المدن في دل أو القرى في دلتا نهر النيل. لو تذكرون الخريطة، بحر المتوسط وفرعي النيل، ثم النيل يمشي في خط واحد حتى السودان. هذا المثلث تقع عليه قرى ومدن لها طابع قريب أو يشبه بعضه، في حين أن القرى والمدن الواقعة على شاطئ النيل حتى السودان في خط واحد هي نسميها صعيد مصر، أو مدن لها عادات وتقاليد وظروف مناخ مختلف. فإذن قرية منتهى هي قرية في شمال الدلتا، ليست بالضرورة أن تكون قريتي، ولكن هي مثل كل القرى المشابهة. كنت أحاول أن أفهم كيف حدث هذا التغيير المفاجئ بالنسبة لي، فكتبت رواية استغرقت كتابتها سنة في المسودة الأولى، ثم وجدت أن توال فني كثيرا عن روايتي السباحة في قمقم، فقررت ألا أنشرها وأن أبدأ في محاولة فهم ما حدث بشكل أفضل. فدرست بداية القرن العشرين حتى الفترة التي كنت أكتب فيها الرواية في التسعينات، واستمر هذا العشر سنوات. بعدها قررت أن أبدأ في كتابة المسودة الثانية، والتي انتهت بعد ثلاث سنوات. أعتقد أنه رحلة كتابة رواية منتهى كتابة ذاتها، رحلة التعرف على الطريقة التي تكتب بها الرواية أو القصة القصيرة، وأيضا تنمية اللغة وأدوات الكتاب والأسلوب وغيره. بعد منتهى التي قوبلت من الجمهور ومن النقاد مقابلة جيدة جدا، كتبت رواية ليس الآن، وهي رواية تعكس الصراع العربي الإسرائيلي. رواية منتهى كانت تعكس حركة النمو إلى الحرية في قرية مصرية واقعة تحت الاحتلال. مصر الرواية تتحدث في الفترة بين الحرب العالمية الأولى وثورة يوليو، وبالتالي كما قال دكتور فاروق أنه يمكن أن تكون حلقتين في نفس الموضوع، ولكن كل منهما رواية منفصلة بذاتها. وأظن أن هذا المشروع يحتاج إلى جزء ثالث أنا بصدد الإعداد له. أثناء هذا الإعداد للجزء الثالث كان هناك موضوع يشغلني، هو موضوع ما يحدث حولنا من يعني الصراع بين داخل الإنسان العربي بين ما يريد وما يعلن. كانت الفكرة تشغلني، خاصة أن الوطن العربي كان يتعرض لضغوط عالمية يعني كثيرة جدا، وأنا اخترت قصة حب لكي يمكن أن أدخل في التفاصيل الدقيقة للصراع ما بين الإنسان ونفسه، ما يحدث حوله ويصمت عليه وما يريد أن يقوله على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. ولهذا كتبت الفكرة في صورة قصة حب، وأعتقد أن اختيار قصة الحب كان موفقا، لأنه بالفعل عكس هذا المصري. بعد رواية امرأة ما جمعت أو أعدت كتابة القصص التي كنت أكتبها ولا أنشرها في القصص القصيرة، والتي ستصدر في بداية العام القادم إن شاء الله تحت عنوان قصر النملة. وقصر النملة كما يعني تصورت هو حلم لشاب يريد أن يمتلك قصرا، ولكنه لا يستطيع، فيمتلك بيتا صغيرا ويصنف كل شيء في هذا البيت باعتباره أصغر لما في أي قصر. يعني هو مثل قصر النملة، في كل شيء، تستطيع النملة أن تصل إلى ما تريد بسهولة داخل بيتها، وكذلك يستطيع هذا الشاب، وبيت النملة بالنسبة إليها قصر، وبيت هذا الشاب بالنسبة إليه قصر. لا أدري إن كنت يعني، ولكن ستصدر المجموعة وسنرى. أكتب أيضا رواية كتبتها ولكن لم تصدر بعد، عن لأول مرة عن تجربة ذاتية، وأسميت الرواية طي الألم. طي الألم بمعنى أن يعني إغلاق شيء على ما نحس من ألم، يعني كأنه طي يعني بالضبط. لا أدري إن كان صحيحا أن نطوي أشياءنا على الآلام، أو أن نطوي فوق الألم، أو إن الأصح أن نصرخ فيخرج الألم، لا أدري. لكن الرواية تحاول أن تتحدث عن وقعة حدث حقيقية حدثت لي، وأنا لا أرى في حياتي شيء يستحق الكتابة عنه، لكن لأنها كانت واقعة موت فتصورت أنها شيء إنساني يمكن أن نتشارك في التعامل معه. لا أدري إن كان هذا كافيا عن تجربتي، وأشكركم، وإذا كان هناك أسئلة أنا مستعدة للإجابة.
شكرا جزيلا. الواقع أنا عندي عدة أسئلة، وأهمها سؤال بسيط، وهو ما هي عاداتك في الكتابة؟ يعني هل تكتبين في وقت معين كل يوم، أم تكتبين في فترات متباعدة، وكيف تكتبين؟ يعني هيمنغوي كان يستيقظ من الساعة 5 ويظل يكتب واقفا حتى الساعة 8 أو 9 ثم يشرب الويسكي، وأنا أعرف أنك لا تشربين الويسكي ولا خلافه، ولكن هل تكتبين في موعد محدد كل يوم؟ وبدلا من هيمنغوي، نجيب محفوظ يكتب من الساعة 5 بعد الظهر بعد القيلولة حتى الساعة 8 أو 9 ثم يشاهد التلفزيون، فما هي عاداتك في الكتابة؟
ينقسم الأسبوع لنوعين من الأيام. يعني أنا أستيقظ في 5 صباحا في معظم الأحيان، وفي الأيام التي تقريبا في 5:30، ثم أعود إلى مكتبي في بيتي للكتابة، والاستمرار في الكتابة. أما إذا كان هناك مواعيد أو يعني عمل في المجلة، في الغالب يكون 2 إلى 3 أيام في الأسبوع أنزل إلى المجلة وأعمل إلى وقت متأخر من الليل وأعود. لكن الأيام التي لا أذهب فيها إلى المجلة، في الغالب أعمل في الصباح والمساء، صباح الباكر والمساء بشكل منظم. في حين يكون اتخذ شكلا، يعني أصبح في يدي شيء موضوعي، أصبح يعني قيد الإمساك به، في هذه الحالة ألغي كل الأعمال وأكتب ليلا ونهارا قدر ما أستطيع. لا شيء يخرجني من الكتابة إذا أمسكت الرواية بي.
سأترك المجال لأسئلة أخرى، وعندي بعض الأسئلة الأخرى التي سوف أسألها بعد أن يتفضل الحضور الكرام بالأسئلة. صوت عالي عشان هناك ميكروفون.
الأستاذة هالة قالت إنه تجربتها غير مهمة. أنا بعتقد إنه كل تجربة إنسان بالحياة مهمة، والكاتب تجربة عنده بتصير أهم لأنه يدونها، كمان إلا أهمية أكبر لأنها هي جزء من تجربة البشرية بشكل عام وتجربة المجتمعات، وهي أكيد ممكن أن تكون متشابهة. لذلك هنا تكون تجربة الكاتب أهم لأنه يكتب هذه التجربة.
أنا أتصور إن كلامي عن إنه في عدد كبير من الكتاب يكتب تفاصيل حياته، يكتب ما ينفعل به. كثير من الكاتبات بصفة خاصة بدأنا الكتابة عن أشيائهن الخاصة، لكن دائما أنا أكتب عن الآخرين، يعني أفضل أن أتخيل، لكن لم أكن أرى فيها تجربة غنية بما يكفي لأن تقدم في ذاتها. شيء طبيعي أنه حتى إذا كتب الكاتب عن آخرين تتسرب مشاعره، تتسرب ملاحظاته، ليس بالضرورة أن يكون الحدث قد حدث له هو بشكل خاص.
أي أسئلة أخرى؟ هناك سؤال هنا وسؤال هنا. تفضلي يا روحة.
موضوع هل هناك أدب نسائي أو أدب عام؟ أريد أن أسألك يا أستاذة هالة، إذا كنت تشعرين عندما تختارين موضوعا للكتابة، هل تشعرين كامرأة بأن خاصة امرأة عربية، لأن هناك بعض القيود على اختيارك؟ يعني نجد مثلا هيك كتبتي في امرأة ما عن موضوع يعني غير مألوف للنساء، هي الخيانة الزوجية وهكذا، ونرى أن الكثير من الكتاب العرب الرجال تناولوا هذا الموضوع، وهذا ليس غريبا. إحسان عبد القدوس خاصة يعني كتب عن هذا الموضوع الكثير، وشاهدنا هذا الموضوع في الأفلام. لكن هل كنت تشعرين بحرج زائد بصفتك امرأة عربية؟ هل تشعرين كامرأة بأن هناك قيودا عليك ليست واردة على الكتاب الرجال؟
على الرجال العرب، لكن أنا أتصور أنه في مرحلة من مراحل الحياة يعني لابد أن يختار الإنسان ماذا يريد تحديدا، وأنا أتصور أنه كاتب مقيد لا قيمة له، وأن المعركة الحقيقية هي مع الحرية، مع حرية الكاتب، مع الرقيب الداخلي، ليس فقط الرقيب الخارجي، لأن الرقيب الخارجي واضح ومعلوم لنا جميعا، النظم والتي تحكم الحياة والأعراف والعلاقات هذه واضحة لنا، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه الكاتب هي في الرقيب الداخلي، الرقيب الذي أصفه أحيانا بأنه يجلس أمامي فوق مكتبي لينبهني في أوقات محددة بأن لا تقتربي من هذه أو لا تقتربي من تلك. أتصور أنني اتخذت قرارا بأن ألغيه وأن أكتب ما أشاء حين الكتاب في وقت الكتاب، أما في ثم أناقش ما ينشر أو لا ينشر. وأنا أكتب امرأة ما في بعض المشاهد أو الفصول يعني الصغيرة، لأن امرأة ما مقسمة إلى فصول كبيرة، وداخل كل فصل فقرات بعناوين، كل عنوان هو موضوع في حد ذاته. كانت بعض الموضوعات مقلقة، بمعنى أنها تدخل في حيز الممنوعات، ما نسميه المسكوت عنه، ما نسكت عنه ونحن نعرفه معرفة جيدة. وأنا أعشق هذه المنطقة في الكتاب، يعني أعشق الكتابة في المسكوت عنه، لأنه هو المنطقة أو هي المنطقة التي تحتاج إلى أن نخرجها وأن نتشارك بها. كنت حين أقلق أناقش زوجي في هذا فيكفي عن الكتاب، لا تكتبي في هذه المنطقة. أعرف أنه كان شجاعا جدا، خاصة أنني أكتب عن الخيانة الزوجية، وأنتم تعلمون أن في الوطن العربي دائما المرأة الكاتبة متهمة بأنها تكتب تجاربها الشخصية، وزوجي كان يشاركني كتابة هذا الموضوع، وكان يقول اتركي هذا الموضوع بالكامل. لكن كما تصورت أنا وأنا أكتب أنني كتبت بكل حرية، وحين بدأت أفكر في النشر لم ألغي أي من مما كتبت، أيا مما كتبت. لكن بعد أن صدرت الرواية وقرأتها وحيدة مطبوعة مثلي مثلكم جميعا رواية، اكتشفت حجم المراوغة التي فعلتها مع الرقيب ومع نفسي. اكتشفت أنني راوغت نفسي، وأن هناك الكثير من المناطق التي التففت حولها ولم أتجه إليها مباشرة، وأن هذا فعل الرقيب، ولكن أنا ضحكت على نفسي وقلت لم يكن هناك رقيب. وأنا أتصور أنها مسألة إنسانية أكثر منها مسألة تخص الرجل أو تخص المرأة، لكل منا حدود. في الوطن العربي المسألة أصعب قليلا، لكن أظن أن المرأة العربية الكاتبة هي في الأساس قد تجاوزت أشياء كثيرة وتعلم أنها تتخطى أشياء كثيرة. أما بالنسبة لاختلافنا حول الكتابة النسائية أو غيرها، إما كتابة رفيعة المستوى أو لا كتابة، وأن المرأة حين تكتب تكتب عن المجتمع كله. أبطالي في امرأة ما، في رواية امرأة ما التي تتحدث عن الحب، هم رجال ونساء، فأنا عبرت عن الرجال كما عبرت عن النساء. يكون رجلا ولا يكون امرأة، لابد أن يكون رجلا. في بعض النقاد أو بعض المدارس النقدية أو النظريات تقول أن كتابة النساء هي نظرة المرأة إلى العالم، يعني تختلف في من حيث أنها تقدم العمل من وجهة نظر امرأة. أنا لم أجد أي اختلاف سواء في اللغة أو الأسلوب أو الموضوعات بين ما يكتبه النساء وما يكتبه الرجال على الإطلاق في أي كتابة في العالم، باستثناء وحيد هو توني موريسون، وأنا دائما أقف أمام كتابتها باعتبار أن لها خصوصية موريسون. وجدت أن عالم المرأة الزنجية هو هذا العالم، بمعنى أن خصوصية العالم وليس خصوصية ما تكتبه توني موريسون. ولو أن رجلا كتب في نفس الموضوع لا أعتقد أن هناك اختلاف. لم تقدم النساء في رأيي الشخصي أي خلاف أو أي اختلاف، لا في الأسلوب، لأن هيمينجوي هو أكثر الكتاب قاطبة كتابة في التفاصيل، كتب أكثر في التفاصيل من كل النساء، ولا في بنية العمل، لأن الاختلاف لابد أن تقدم المرأة كجنس اختلاف في بنية العمل نفسه. ظهر شيء علمي يثبت عكس هذا، أنا سأوافق عليه بس أقتنع. يعني الآن هناك دكتور غزامي هو أستاذ في النقد من السعودية، يعمل على نظرية تقول أن يعني استطاع أن يلمس تفرد في كتابة النساء، فإذا يعني نشر هذا بشكل يقنعني فأنا مستعدة لتغيير رأيي.
العفو،
السؤال كان نفس السؤال اللي قدمته الأخ الأخت، بس من ناحية كونك صحفية امرأة وتكتبين في هذه المواضيع الحساسة، هل يعني المجتمع يتقبل هذه المواضيع ولا هو آن الأوان للوطن العربي وخاصة في مصر أن تكتب الامرأة الصحفية بكل صراحة بمشاكل التي تعم بمجتمعنا الآن؟ العالم يمر بمراحل متغيرة وبسرعة فائقة، ولكن أجد بأن المرأة العربية لا زالت تحت رحمة أو تحت حماية الرجل في حريتها في التعبير عن آرائها ومشاكلها وسلوكها، فهل تعتقدين أنه آن الأوان للكاتبة العربية أن تعبر عن رأيها وأن تعبر بصراحة عن المشاكل التي تواجهها المرأة بالخصوص في العالم العربي، أن تقوم بهذا الدور؟
أعتقد أن هذا على الإطلاق كاتبات العربيات سواء سحر خليفة أو حنان الشيخ أو هدى بركات وأحلام مستغانمي وعدد كبير من الكاتبات العربيات في مصر، ابتداء من رواية الباب المفتوح لدكتورة لطيفة الزيات، اختلف الأمر، لأنه لطيفة الزيات حين كتبت الباب المفتوح أظن أنها قدمت عالما مختلفا، وأن النساء لا يكتبن وهن مرتعشات، على العكس تماما. أتصور أن مجرد أن يعبر الإنسان بالفن مستعد لتلقي النقد ومستعد لتلقي الهجمات إذا يعني كما حدث لبعضنا، وليس هذا للنساء وحدهن ولكن للأفكار المختلفة. يعني الهجوم لا يكون لأنني امرأة حسب ما أفهم، أن الهجوم يكون بسبب الاختلاف أو بسبب أن يكون يريد الآخر إخفاؤه، سواء كان هذا الذي يتحدث هو امرأة أو رجل. أتصور هذا، يعني لا أعتقد أن المشكلة هي مشكلة في مصر على الأقل أن النساء لا يستطعن التعبير أو خائفات من أن يعبرن بشكل جيد عن في مصر الآن في مرحلة تغيير حقيقي، لأنه خلال 20 عاما الماضية تم هجمة للارتداد إلى مجتمع أكثر تقييدا
صحراوي،
لأن مصر أيوة ده صحيح، هي هجمة الوهابية، يعني هي مسألة هي كانت جديدة تماما على المجتمع المصري. المجتمع المصري مجتمع منذ الحضارة الفرعونية تعاقب على مصر فترات تاريخية، حين دخل الإسلام أنا أتصور أن المصريين أخذوا الإسلام بشكل مختلف عن المنطقة كلها، بحيث أني أستطيع أن أصف الإسلام في مصر بأنه إسلام مصري، بمعنى أنه المصريين أو المصريون كانوا في الأساس شعب متدين له عقيدة منذ 7000 عام، وهذه العقيدة ساعدت على استيعاب الإسلام، لأن هناك تاريخ طويل من يعني تعامل الإنسان المصري مع الدين، كان من السهل أنه يتقبل الدين الإسلامي ولكن بشكل بسيط جدا. أعتقد أن المصريين يفهمون روح الإسلام تماما، لا يهتمون بالمظهر الإنسان بالرب، يعني الاهتمام هنا هو منصب على شفافية الروح. لكن ما حدث في 20 عاما الماضية أن تحول الأمر إلى شكل خارجي وتعقيدات تخص المظهر الخارجي للإعلان عن الإسلام، وتقاليد وعادات لم يعرفها المصريين على الإطلاق، لم يعرفها المصريون أبدا. أتصور أنه كان هذا يعني له أسباب كثيرة، هي في الأصل أسباب سياسية، ولكن المجتمع الآن يفيق من هذه الردة ويحاول أن يتماسك ويعود إلى مسيرته سنين. يعني أتصور هذا.
أستاذ محمود.
عندي سؤال حول جمهور الرواية العربية والإيمان تخيلي أنك تكتبي إليهم عن ما تكتبي، وهل يتغير جمهور الرواية العربية في هذه الأيام؟
أنا أتصور أنه أنا أكتب للجميع، وكل تصوراتنا عن الجمهور تثبت لي الأيام دائما أنها تصورات خاطئة، بمعنى أنه أنا بتصور أو نظر المثقفين، لكن ما يحدث في الواقع يختلف كثيرا عن تصوراتنا. والدليل على هذا ما حدث مع روايتي الأخيرة امرأة المان، لأن الموضوع حساس. تحدث معي الزملاء من الكتاب أن الموضوع حساس وأنه لن يتم تقبله بسهولة، في حين أن الجمهور العادي لم يشغل نفسه بأي حساسية من أي نوع على الإطلاق، حتى أن التعامل معي ربما يكون أدى إلى تغيير نوع الكتابة الصحفية، لأنه انهالت علي رسائل كثيرة في استشارات في الحب، يعني لم يرى أي من الجمهور العادي لا خيانة ولا فعل فاضح ولا أي شيء في الرواية، رأى مشكلة بشر عندهم مشكلة، في لديهم مشكلة، وتعاملوا مع موضوع الرواية بمنتهى الإنسانية على عكس ما تعامل المثقفين مع الرواية. وبالفعل أنا هذا الباب بين أيديكم، اسألوني. تشجعت حين طلبت مني المجلة أن أكتب، أنا كنت أكتب باب عن الثقافة، أن أكتب بهذا الباب لأنه عدد الجمهور الذي يسألني بشكل دائم في المشاكل العاطفية والمشاكل الاجتماعية كبير جدا. فإذا صورة عن الجمهور، أتصور أن أنا وغيري من الكتاب آخر من يعلم من هو الجمهور، تماما مثل ما كان يحدث معي كقارئة أنني أنزوي بالكتاب وأقرأ. أي فرد في العالم يستطيع أن ينزوي بالكتاب ويقرأ، فإذا ما أكتبه هو لأي إنسان.
في أسئلة؟
أنا عندي سؤال
هنا.
بالنسبة لرواية حب امرأة متزوجة مع رجل متزوج آخر، هل أنت كنت في جانب هذه المرأة، يعني خط الرواية اتخذ جانب المرأة وكنت معها أو مؤيدة لها بما معنى، أم كنت على الحياد أم في جانب آخر؟ يعني عكس.
أنا تركت المرأة تتحدث عن نفسها وتركت الرجل أيضا يتحدث عن نفسه، وفي الصدام أيضا مع المجتمع، وتركت الصورة كما هي لكي يتم التفاعل معها كما هي. وأظن أنه من داخل علاقتهما معا يمكن أن يتولد، أو أنه أنا اخترت طريقة في الكتابة تجعل البطل عمر أحد طرفي العلاقة هو يكتب رواية ويحتار في اتخاذ موقف من البطل والبطلة، ففي أحد المرات يأخذ ضد وفي مواقف أخرى يأخذ موقف معه. فإذا هي الرواية تعطيك كل الحرية في اتخاذ الموقف الذي تشائين. أيضا في بنية العمل نفسه الرواية تبدأ برقم صفر، في رقم صفر هو جزء بسيط يقع فيه مشهد البطلة ناهد تقتل بيد الزوج. هذه رواية عمر وعنوانها متاهة. يستطيع القارئ أن يجمد هذا المشهد باعتبار رواية عمر، ويستطيع أن يعتبرها بداية الرواية امرأة ما، ويستطيع أن يعتبرها نهاية رواية امرأة ما، لأنه التالي هو رقم واحد. فإذا أردنا أن نجمد هذا الصفر يمكن أن تبدأ الرواية بعلاقة عمر ونهد دون أن ويمكن أن يكون هو في نهاية الرواية، الرواية اللي هي رواية عمر متاهة، باعتبارها متاهة لأنه العمل نفسه متاهة.
هناك سؤالان متين و
العربي والعالمي. أنا من تركيا وأريد أن أسألك عن الأدب التركي، هل حضرتك تقرأين من أي كتاب من تركيا؟ والسؤال الثاني، إلى جانب الإنجليزي إلى أي لغات أخرى رواياتك ترجمة؟
القصص القصيرة ترجمت للإنجليزية والفرنسية والرومانية والإيطالية واليونانية، دي هذه القصص القصيرة، في حين أن الروايات تترجم الآن إلى منتهى، تترجم إلى اليونانية والفرنسية
والإنجليزية.
لكن بالنسبة للأدب التركي يعني عزيز نسين و يعني بعض الكتاب الأتراك عدد قليل، لأنه الأدب التركي مع الأسف أنا لا أستطيع أن أقرأ بالتركية، ولكن أقرأ ما يترجم إلى اللغة العربية. وطبعا هذا ينطبق على كل الآداب التي أحتاج إلى قراءتها بالعربية، يعني أنا لكن أضطر لقراءة الأدب حين يترجم إلى اللغة العربية.
شكرا. هناك السؤال الأخير.
لا أتصور أنه ربما أنا يعني أظهر بمظهر شجاع فالرقيب يخاف. لم أتعرض لأي منع بأي حال من الأحوال على الإطلاق، لم يمنع لي شيء، ولكن الرقيب الخارجي في مصر أزكى من مما تتخيل. الآن حين تكتب رواية أو مجموعة قصص أو شعر أو ديوان ويكون موضوعه يعني يستفز هذا الرقيب، لا يبادر إلى منع العمل، ولكن يبادر إلى دفع آليات محددة للصمت حول العمل. وسأقول لك تجربتي مع هذه الرواية، لا ليس الآن، هذه الرواية أنا قلت أن هذه الرواية في الريف المصري عن الصراع مع الاحتلال يعني أو نزوع الإنسان المصري للحرية، يعني في قرية مصرية الحرب العالمية الأولى إلى ثورة يوليو. هذه الرواية هي عن الصراع العربي الإسرائيلي الذي بدأ هنا عام 48. أنا كتبت تجربة ضابط مصري تخرج مع ثورة يوليو في الكلية الحربية، أي أنه من وجهة نظر ضابط المصري في نظام العسكري نفسه، وأظن أن الاقتراب من العسكرية المصرية هي منطقة محظورة تماما ب73. ومع هذا لم يعترض أحد، ولكن لم يتكلم أحد عن الرواية على الإطلاق، بمعنى أنه حتى النقاد الذين كتبوا عن الرواية في أعمدة الأدب أو أبحاثهم الجامعية لم يذكروا كلمة واحدة عن الحرب أو عن الصراع العربي الإسرائيلي الذي تدور حول الرواية. فهذه طريقة أخرى من التعامل مع الكاتب، لم يذكر أحد على الإطلاق المعضلة أو المشكلة داخل هذه الرواية، وهي مواجهة المؤسسة العسكرية والاعتراض على سلوك المؤسسة العسكرية. لم يذكر هذا أبدا، لم يذكر أبدا. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تعاملوا بها معي.
شكرا جزيلا يا أستاذ هالة.
مرحبا، أهلا وسهلا. This is Dan Morrison from the University of Chicago's Center for Middle Eastern Studies. And we are joined here with Hala El-Badri, a Egyptian writer.
Yes.
Thank you very much for joining us today. Just to start, for our listeners, maybe just a little background on yourself.
I am Egyptian. Mm. I born in Cairo, 1954. I'm a journalist.
Okay.
And novelist and short story writer.
Okay.
I wrote I published four novels.
Okay.
And two collections of short stories.
Okay.
And another books, journalist books, as a journalist.
Okay. Are you dedicating your time to book writing or journalism or both?
Both of them.
Okay. And yes. What type of journalism?
I write a cultural articles.
Okay, great. Why don't you just maybe share with us a little bit about your motivations for writing? What got you to begin writing? What were your inspirations?
Freedom.
Mm.
People themselves push me to write sometimes character, sometimes subject, sometimes evidence.
Mm.
Many things push me to write, but I prefer to write about people inside or. Can I express myself?
Yes, please, please.
Because I thought that the human being is what I need to know.
Mm.
The people themselves, the men and women. I don't know how to explain, but can I speak Arabic? I care to people. أنا بهتم بالناس بمعرفتهم. كتابة أساسا محاولة لمعرفة النفس. يعني I want to know myself at the beginning. To known people. أنا بهتم بقضايا الناس، يعني مشاكلهم، أحاسيسهم، يعني بعض circumstances around this subject. I studied well. Sometimes I collect material from people, from researching, I collect materials, and after I knew everything about my subject, then I try to create people movement to express this subject.
So it sounds like a very organic
yes.
process where you you don't know the end of your story when you start writing.
No. I don't know the end. But sometimes I begin with the end. As a journalist, I need to be quick. And only, and sorry, also the language is brave and simple. But in literature, the opposite thing. The language is rich and I don't have to be brave. I need to to explain sometimes. I need to enter inside the character and outside the character. But in as a journalist, I need to be faster. But in case the two of them care about people.
So you talked about your motivation for writing and how you kind of think about characters. How do you, what are you trying to achieve with your reader, especially maybe in your fictional or your novel writing? What kind of response or what kind of you know, motivations are you trying to give the people reading your work?
I think it to be a human, to be near the picture of the human. I اشرحلك بالعربي يعني اقصد انه ان انه نقرب اكتر من الانسانيه يعني ان نتشارك الانسانيه بحيث انه كل واحد فينا يفهم انه الاختلاف مطلوب يعني مطلوب انه يكون في اختلاف بيننا لكن في النهايه احنا بشر يعني قدرت اوصل لك يعني عايز اقول انه اي تعبير انساني ايا كان هو في النهايه تعبير انساني يعني لما بيكتب اي كاتب من اي بلد في العالم هو في النهايه بيعبر عن بشر ف يعني الدفء فكره مشاركه الدفء يعني مشاركه كون ان احنا نكون توجذر كمان انا بتصور انه انا بكسب اصدقاء يعني لما بكتب لحد بتصور ان انا بكتب لشخص محدد في العالم هو بيشاركني في اللحظه دي حياته وحياتي
Watch for probably a lot of our listeners aren't familiar with your work. Your latest book was in 2000.
Yes.
Can you maybe tell us a little bit about that book and what it's about?
A Certain Woman. It's a novel. It is about freedom. But it is describe how the Arabic person divided two persons because of between his special life and his public life.
Okay. And is what's is it set in Cairo? What's the setting and what's maybe the circumstance of the work?
It's about love. It's it's a love story between a journalist, a writer, يعني, and archaeology woman, archaeology, and they love each other, but each of them has a family, and they cannot marry, they cannot be together, and at the same time, there is the same problem. Between every each one and the society, what he wants cannot declare. At least the Omar, my hero, is he liked to write about Iraqi war, and he cannot write everything he has as a material. He can't. He can't tell people everything he knew, and the same thing in his special life.
Right. Yeah. Where in? So, what was We talked about the motivations for, or your, how you come up with your ideas in general. What was the motivation for this story?
I don't know, but I thought this moment. At the beginning, I want to write about love story, about love as a general. But I ask myself, people, the writers, the great writers, wrote about love and make a very good works. What can I produce now? I thought that if I produce love now, in the at the beginning of the, this century,
right,
it will be new, because the the man and woman, not the same man and woman in the last love story novels.
It's
different.
Very interesting. Tell me a little bit. Like, how are they different in your mind? What
they
do you
different
think?
Because they live in a different time. Because they front or they face different problems. Even inside their relation, it's different because it reflects another problems, another.
What about your next project? Do you have something planned?
Yes,
are you working
course.
On something?
Yeah, yes. I have two books now. One of them, short stories, collection of short stories. It's called قصر النملة, insect. What's قصر? You know, chateau in English. I don't know the
castle?
Name.
Castle.
Yes, castle of insects.
Okay.
Yes, it's about warm moments in the life. I choose a warm moment in different يعني لأشخاص مختلفين يعني different people for different people and I called it قصر النملة or castle of insect because somebody dreams to have a castle and he can't can't buy but he has a little house and try to imagine that it is
no and so that's through your is it through these stories you kind of show how people do that.
Yes,
fantastic. Well, thank you very much.
Thank you.
We really, really appreciate you coming to the University
thank
of Chicago,
you.
And we look forward to your talk.
Thank you.
Thanks so much.